أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
والضلال
فاستثارت لنصرة الدين أسد ترجف الأرض منهم والجبال وامتطت للوغى العتاق رجال كالمصابيح مسلم وهلال ركبوا على كحيلاتهم وارخذ ذوايب وصالوا على العدوان في وسط الحرايب وثار العجاج وصار وحبيب وسط المعركة ذب العمامة وتنادبت الأنصار من خلف وأمام ونادى على الأصحاب اسمعهم كلام هل يوم يوم الفخار يا ركابة الخير وقلهم يا فرسان الحراب كلكم تسمعوا باكر تثور الحرب والكوب وليكون سادتنا بني هاشم يحمله إلا عقب ما ننفني قل البطل عباس ما ترضى شيمنا المطلوب أخونا وهل حرام هذي حرام وإن كان ثار الحرب تجدم على منا منشور بيدي واخوتي تمشي بفي نادى الشهيد حسين يا ضنوة الكرة جدامنا خلها يا خويا تفوت الأنصار منا ومنهم يا الأخو وتنقصف أعمار وتالي النهار خيامنا تبقى خلي ولكن الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. الآية المباركة اشتملت على مفاهيم رئيسة ثلاثة. الأول مفهوم إحياء الموتى، والثاني مفهوم كتابة الأعمال، والثالث إحصاء كل شيء في إمام مبين. أولا مفهوم إحياء الموتى. إحياء الموتى في القرآن الكريم جاء على ثلاثة مستويات. المستوى الأول الإحياء الإعجازي على يد الأنبياء والأولياء، وهذا تارة يكون للحيوان وأخرى للإنسان وأخرى للإنسان والحيوان. إحياء الحيوان كما في مشهد الإحياء الإبراهيمي، وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. إحياء الإنسان مثل معجزة نبي الله عيسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، فإنه كان يحيي الموتى بإذن الله. إحياء الإنسان والحيوان كما في قصة عزير وحماره، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت، قال يوم أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 سنة، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، وانظر إلى حمارك، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، ولنجعلك للناس آية. هذا إحياء إعجازي لمصادق خاصة. المستوى الثاني إحياء الكر والرجعة لشريحتين من الناس، من محض الإيمان محض ومن محض الكفر محض. ومسألة الرجعة ثابتة في نصوص القرآن وفي مئات الروايات الواردة عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، كما إن مضمون الرجعة وارد في كتب الجمهور وإن لم
يأتي بمصطلح الرجعة، ولكن مضمون الرجعة وارد عندهم، كما في روايات دابة الأرض مثلا التي تسمى الطامة الكبرى. القرآن الكريم ذكر موضوع الرجعة في عدة آيات، منها قوله تعالى: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. هذه الآية هل هي في يوم القيامة؟ يوم القيامة الله يحشر من كل أمة فوج بس ولا يحشر جميع؟ يوم القيامة حشر كلي، وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، هذه آية يوم القيامة. إذن فمسألة الرجعة إحياء لشريحتين من الناس في آخر الزمان. وفي الواقع الرجعة بحث بكر، إلى الآن لم يعطى حقه من التحقيق والدراسة العلمية. المستوى الثالث من مستويات إحياء الموتى الإحياء الكلي يوم القيامة، الذي نعبر عنه بعقيدة المعاد. والقرآن الكريم تقريبا ثلث معارف القرآن الكريم ترتبط بالمعاد لأهمية هذه العقيدة، مع أنك تجد من ينكر عقيدة المعاد من الماديين بسبب إنكارهم لأصل وجود الله، أو بسبب إنكارهم لوجود النفس الإنسانية. الماديون لا يعترفون بوجود معنوي في الإنسان يسمى النفس أو الروح، يعتبرون الإنسان كتلة من المادة بس. ولما تحلل أسباب إنكار المعاد بحسب آيات القرآن، لا تجد لا أسباب علمية ولا أسباب عقلية، يعني ما عندهم دليل علمي أو دليل عقلي على استحالة المعاد، وإنما إنكارهم للمعاد مستند إلى أسباب نفسية كالاستبعاد، كما قال الله تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. ما عنده دليل على امتناع إحياء الميت، لكن عنده استبعاد لأنه لم يشهد ميتا قام حيا، فعنده مستبعد هذا الأمر. الله سبحانه وتعالى يقول: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. أو أحيانا تشوف سبب الإنكار أيضا سبب نفسي، وهو الرغبة في الفجور. بعض الناس شهواتهم تصنع شبهاتهم، لأنه يريد يعيش حياة حيوانية صرفة، وما يريد يتقيد بقوانين الشرع الشريف، الواجبات والمحرمات، فهو يتبرأ من عقيدة المعاد ليؤطر فجوره بإطار فكري. وإلى هذا أشار القرآن الكريم في سورة القيامة: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يكذب بيوم القيامة ليتخذ من تكذيبه هذا ذريعة للفجور، والتحلل من أحكام الشرع الشريف. وبعض الناس لا، ما ينكر الحياة بعد الموت، يقول لك النفس الإنسانية بعد الموت تبقى حيا ولكن لا في دار آخرة وإنما في نفس الدار الدنيا، يعني تنتقل الروح من جسم الإنسان إلى جسم آخر، نبات، حشرة، حيوان، طائر. وهذه اللي يسمونها عقيدة التناسخ الباطلة، يقول لك الثواب والعقاب يكون في هذه الدنيا، إنسان الصالح تخرج روحه من بدنه وتذهب إلى بدن طيب صالح مكافأة له على صلاحه، والإنسان الخبيث السيء تخرج روحه من بدنه وتذهب إلى كائن خبيث، حشرة خبيثة، نبتة خبيثة، حيوان خبيث، إنسان خبيث، وهكذا تبقى النفس تتناسخ من جسد إلى جسد. هذه عقيدة باطلة. احنا نعتقد أن ثمة حياة بعد الموت لا في هذه النشأة الدنيا وإنما في نشأة أخرى غير هذه النشأة، وهي عقيدة المعاد. والدليل على عقيدة المعاد القرآن الكريم، مو القرآن الكريم، كل الكتب السماوية مع ما فيها من تحريف، إلا أن عقيدة المعاد لم تمس فيها. إذا تراجع حتى العهد القديم التوراة والعهد الجديد الإنجيل، ترى عقيدة المعاد واضحة. الشرائع الإبراهيمية بأجمعها، اليهودية، النصرانية، الإسلام، تجمع على عقيدة المعاد. فإذا الأنبياء أنذروا بعقيدة المعاد، وهذا الدليل النقلي على المعاد. أما الأدلة العقلية كثيرة، منها دليل العدالة الإلهية. نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى عدل لا يجور، وما ربك بظلام للعبيد. الله ما يرتكب القبيح، وقد خلق الخلق في هذه النشأة، ونحن نرى بالوجدان أن الظالم يظلم ويذهب بظلمه دون أن يقتص منه، والمظلوم يظلم ويموت على ظلامته دون أن يقتص له. فلو كانت هذه الحياة هي نهاية المطاف، معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى لم يأخذ للمظلوم بحقه من ظالم، فإذا لابد من يوم آخر ينتصف فيه الله للمظلوم من ظالمه ويقتص من الظالم للمظلومين الذين بغى عليهم. هذا المطلب الأول، بس وقفها هذه، وقفها صوبكم، الله يعطيك العافية. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
المطلب الثاني، الكلام على كتابة الأعمال. أولا، ما كتابة العمل؟ وثانيا، من النوعان اللذان يكتبهما الله على المكلفين؟ من الأعمال؟ الجواب: الكتابة للعمل هي حفظ العمل. العمل طاعة أو معصية لا يتلاشى وإنما يحفظ حتى يكافئ الإنسان عليه أو يعاقب عليه إن كان سيئا. لكن حقيقة كتابة العمل اختلف المفكرون في تصويرها. بعض المفكرين يقولون كتابة العمل كتابة وصفية، يعني الملائكة تكتب تقارير يومية عن أعمال الإنسان، وهذه التقارير اليومية تشكل كتاب الإنسان، أنه في الساعة الفلانية من اليوم الفلاني صلى، في الساعة الفلانية من اليوم الفلاني ارتكب الذنب الفلاني، وهكذا. بعض المفكرين يقول إن كتابة الأعمال ذات معنى أعمق من التقارير الوصفية. إذن ما هي؟ يقول هي شهود لا تقبل الجرح. الله سبحانه وتعالى يشهد الأرض على أعمال الإنسان. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: أخبارها ما عمل عليها من خير أو سوء. الجوارح تشهد. الله يسكت الناطق وينطق الصامت. اللسان هذا الناطق يسكته. اليوم نختم على أفواهنا وتكلمنا أيدي، الأيدي، الأرجل، الباطن، الفرج ينطق بإذن الله. ثلاثة: ملائكة الله تشهد، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. أربع: الشاهد الأكبر هو الله سبحانه وتعالى الذي يعلم السر وأخفى. الملائكة ما تعلم سرك، ما تعلم ما في ضميرك، لكن الله يعلم. يوم القيامة يحصل لك ما في صدرك، وحصل ما في الصدور، النوايا الطيبة، النوايا السيئة، كلها. تعرض على الإنسان. البعض يفهم كتابة الأعمال بهذه الصورة. بعض المفكرين يقول لا، كتابة الأعمال هي الجزاء المترتب على العمل. الجزاء المترتب على العمل العلماء لهم فيه ثلاث تصورات. التصور الأول التصور الاعتباري. بعض العلماء يقول العلاقة بين العمل والجزاء علاقة اعتبارية، يعني ما في علاقة تكوينية بين العمل والجزاء، لا، بس علاقة اعتبارية. الصلاة شيء والقصر في الجنة شيء مختلف، ولا علاقة بين الصلاة والقصر في الجنة، ولكن الله اعتبر القصر في الجنة مثلا جزاء للصلاة، مجرد اعتبار. هذا تصور في علاقة العمل بالجزاء. التصور الثاني التصور السببي. بعض العلماء يقول إن بين العمل والجزاء علاقة حقيقية تكوينية، وهذه العلاقة هي علاقة السببية. سببية يعني إيش؟ يعني العمل سبب في جزائه، صالحا كان أو سيئا. العمل الصالح سبب في النعيم والعمل السيء سبب في الجحيم كسببية النار في الإحراق وسببية الثلج في إيجاد البرودة وسببية الدهن في إيجاد الدسومة وسببية الماء في إيجاد الرطوبة. فإذا هناك علاقة حقيقية ولكنها علاقة سببية. لكن إذا نظرت إلى آيات القرآن تجد أن العلاقة بين العمل والجزاء مو علاقة سببية وإنما علاقة إيش؟ وحدة. العمل هو الجزاء، أنت تصنع نعيمك أو شقائك. الإنسان في هذه النشأة يصنع جنته أو ناره بأعماله، لأن القرآن شو يقول؟ يقول إنما تجزون إيش؟ ما كنتم تعملون، يعني عملكم هو جزاؤكم. أنت هنا تبني جنتك وذاك الفاسق هنا يبني ناره. ولو انفتحت بصيرة الإنسان لأدرك في هذه النشأة نعيم الطاعة نعيم المعصية. لكن الإنسان بسبب ارتباط الروح بهذا البدن المادي على بصيرته حجاب غليظ من المادة. متى يرتفع هذا الحجاب؟ عند الموت. هذا معنى الآية المباركة: لقد كنت في غفلة عنها فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وهذا معنى ما ورد في الحديث: الناس نيام فإذا ماتوا انتبه. فبعض العلماء يقول إن كتابة العمل هو إحضار نفس العمل، الله سبحانه وتعالى يحفظ العمل بكل خصائصه. واليوم مع تقدم العلم تزداد حجة الخالق على المخلوق. قبل فترة جريدة الأهرام المصرية نشرت كشفا علميا عن اكتشاف مجموعة من الأواني الخزفية أرجعوا تأريخها إلى عهد الفراعنة، وبجهاز صنعه الإنسان مرروه على الأكواز الكؤوس الخزفية هذه استطاعوا استرجاع صوت الكواز وهو يصنع هذه الكؤوس، وكان ينشد نشيدا باللغة الفرعونية. هذا صنع الإنسان. الإنسان يقدر يجمع الذبذبات الصوتية ويعيدها حتى بعد سنوات طويلة متمادية. فكيف خالق الإنسان؟ اليوم أنت تروح إلى الطبيب ببعض التحاليل للمواد الموجودة في جسمك يستطيع أن يفصل لك الكثير عن ممارساتك، إن كنت مدخنا أو غير مدخن، إن كان ذاك مدمن على الخمرة أو لا، إن كان مدمن على المواد المخدرة أو لا، من دون ما يتكلم المريض عبر التحليلات. يعني المواد الموجودة في جسمك لها شهادة. الله سبحانه وتعالى بصير بخلقه، لذلك يقول الله تعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرا. نفس ما عملوا، الله يحضر نفس العمل. كيف يحضر نفس العمل؟ الله أعلم. لكن هذا ما يقوله القرآن: ولا يظلم ربك أحد. طيب، هذه التصورات في مسألة الكتابة، حقيقة الكتابة. ما الذي يكتب على الإنسان؟ كثير من الناس يتصور أن الذي يكتب على الإنسان أعماله التي يباشرها، لكن القرآن الكريم يقول إن الإنسان يكتب له وعليه الأعمال التي يباشرها والأعمال التي يتسبب في وقوعها. ونكتب ما قدموا وإيش وآثارهم. العمل الذي تباشره يكتب لك وعليك، والعمل اللي أنت ما باشرته ولكنك تسببت في وقوعه أيضا يكتب لك وعليك. وهذا ما جاء في السنة الشريفة: من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. واحد أوقف وقف خيري، مدرسة، مستشفى، حسينية، جامعة، انتبه جيد، يموت ويبقى عمله صدقة جارية تحصد له الحسنات، وشخص آخر ابتدع بدعة مثل بدعة شتم سيد الأوصياء، هلك مبتدعها وبقيت من بعده تحصد الأوزار على ظهره مع أنه مات، لكن كل من شتم علي فهو شريكه في الوزر. يجي يوم القيامة يقول: يا رب أنا لم أشتم، هذا فلان شتم. يقول: صحيح، لكنك أنت من تسبب، أنت مبتدع هذه البدعة. ولذلك القرآن الكريم يقول: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. الكلمة البذيئة يقولها الأب في داخل البيت لا يلقي لها بالا، يتعلمها الطفل والطفلة، كل مرة يقولونها هو شريك في وزرهم. السلوك السيء الذي يمارسه الوالد أمام أبنائه إذا تعلموه من فهم مسؤولين، لا تبرأ ذمتهم من المسؤولية، لكن هو شريكهم في الوزر. ونكتب ما قدموا وآثارهم. الكتب، كتب الهدى، تحصد الحسنات لأصحابها إلى يوم القيامة. كتاب الغدير للشيخ الأمين، كتاب إظهار الحق للشهيد القاضي المرعشي الدستوري رضوان الله عليه، كتاب منهاج الكرامة للعلامة الحلمي، كتاب عبقات الأنوار للسيد حامد الحسيني الهندي، كتب الضلال تحصد الأوزار على صاحبها إلى يوم القيامة. وما من كاتب إلا ستبقى كتابته ولو فنيت يداه، فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. آخر مطلب الآية شنو تقول؟ وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. أعم الألفاظ لفظ الشيء، الشيء ينطبق على كل حقائق عالم الغيب وعالم الشهادة. فإذا سبق بكلمة كل وهي أقوى أدوات العموم صار عموم في عموم، يعني ما أكو حقيقة من حقائق عالم الغيب أو عالم الشهادة إلا وقد أحصاها الله في الإمام المبين. الإمام المبين ما هو؟ بعض المفسرين قالوا القرآن، ولكن في رواياتنا نحن الإمام المعصوم، ولا فيه أي تنافي بين التفسيرين. إن قلت القرآن فعلم القرآن في صدر من؟ في صدر المعصوم، لأنهم نظراء القرآن إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله. إذا كان في القرآن تبيان كل شيء من حقائق عالم الغيب وعالم الشهادة، إذا كان في القرآن إحصاء لكل شيء فهو عند الإمام. ولذلك عمار بن ياسر لما سأل أمير المؤمنين ما الإمام المبين الذي أحصى الله فيه كل شيء، قال إمامك يا عمار، إمامك. لذلك الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان يفيض من علمه على أصحابه كلا بحسب قابليته وأهليته. ابن عباس يعطيه على قده علوم الظاهر، يعلم ابن عباس علوم الظاهر، لكن لأمير المؤمنين خاصة من تلامذته يفيض عليهم العلوم التي يستعدون لتلقيها. مثل من؟ مثل رشيد الهجري، مثل ميثم التمار الذي تستطيع أن تعده من شهداء كربلاء، لأن ميثم التمار اعتقله ابن زياد قبل نزول الحسين كربلاء بعشرة أيام. الحسين صلوات الله وسلامه عليه نزل أرض كربلاء متى؟ 2 محرم. ميثم التمار اعتقل يوم 22 للحج سنة 60 للهجرة، وأعدم شر إعدام. ابن زياد قطع يديه ورجليه ولسانه وصلبه، لا لجريمة ارتكبها، فقط لأنه من أصحاب علي ومن أولياء علي وآل علي. وهذا من الأعاجي، أن يؤخذ الناس بحبهم لأهل البيت. إن اليهود بحبهم لنبيهم أمنوا معرة حادث الأزمان، وذو الصليب بحب عيسى أصبحوا يمشون زهوا في قرى نجران، والمؤمنون بحب آل محمد يرمون في الآفاق بالنيران. ميثم التمار من حملة العلم، ومن حملة العلم صاحب هذه الليلة حبيبي وما أدراك، اللي ورد في حقه أن عليا أعطاه علم المنايا والبلايا. شنو علم المنايا والبلايا؟ علم به يستطيع الإنسان معرفة كيف ومتى يموت الناس، ويستطيع الإنسان به أن يعرف الابتلاءات الخاصة والعامة التي تحيق بالناس. يمكن واحد منكم الآن يقول هذا علم غيب، وعلم الغيب لله. الجواب، علم الغيب هو الاطلاع على الغيب بالذات، أن تطلع على الغيب بذاتك. أما إذا علمت ما يجري في المستقبل فليس هذا علم غيب، هذا يسمونه تعليم أو تعلم من ذي علم. القرآن الكريم مليء بالمغيبات. القرآن الكريم يقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. سؤال، هل ظهر دين الإسلام على الدين كله إلى الآن؟ إلى الآن دين الإسلام لم يظهر على الدين كله. إن كان المقصود بالظهور ظهور الحجة نعم، أما إن كان المقصود الظهور الحقيقي الواقعي، الآن الإسلام لم يظهر على كل الأديان. فإذا القرآن يخبرنا أنه سيأتي اليوم الذي يظهر الإسلام على كل الأديان ظهورا حقيقيا واقعيا، أليس هذا غيب؟ هذا غيب أخبرنا به القرآن. الملائكة غيب أخبر بها القرآن، الجن غيب أخبر بها القرآن، الميزان والصراط والحوض غيب أخبر بها القرآن، الجنة والنار غيب أخبر بها القرآن. إذن الممنوع على المخلوق علم الغيب بذاته، أما إذا كان عبر تعليم الله سبحانه وتعالى أخبر في القرآن أنه قد يظهر على غيبه بعض خلقه. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى، قد يرتضي الله بعض الناس لغيبه. يمكن واحد يقول طيب مهب علم غير، لكن ألا يتنافى هذا مع قوله تعالى وما تدري نفس بأي أرض تموت؟ الجواب نعم، وما تدري النفس بذاتها بأي أرض تموت، لكنها قد تعلم. كما أنذر النبي الإمام الحسين بأنه يموت وين؟ في كربلاء. جبرائيل نزل على النبي وعلمه، والنبي علم ولده الحسين، فالحسين كان عالما بأي أرض يموت. حبيب ممن اختصه أمير المؤمنين بعلم المنايا والبلاء. حبيب مقاماته رفيعة، أولا هو صحابي رأى رسول الله، وبعض علماء الرجال يقولون سامع من النبي صلى الله عليه وآله. ثانيا هو من أصحاب أمير المؤمنين وخاصته وحملة علمه، وهو ممن اشترك في حروب علي الثلاث، وهو من خاصة الحسن الزكي، وهو من خاصة الحسين الشهيد، وتوج كل هذا بشهادته بين يدي الحسين. لما جاءه كتاب الحسين عليه السلام فرح. وحبيب ترى على فكرة هو أول من كاتب الحسين من أهل الكوفة، حبيب وياه أربعة من أهل الكوفة كتبوا كتابا واحدا للحسين، وهؤلاء الخمسة الذين كتبوا ما واحد منهم اشترك مع الحسين إلا حبيب، الأربعة الباقون سجنهم ابن زياد وخرجوا بعد ذلك في ثورة التوابين بعد أن خرجوا من السجن. فلما جاءه كتاب الحسين جعل يعد العدة للحاق بالحسين، مع أن المصالح قد نشرت، نقاط التفتيش انتشرت في كل الكوفة، يعني من الصعب على حبيب يوصل إلى كربلاء، لكن ما ضعف الجسد عما قويت عليه النية. أنت إذا عزمت تسوي شيء ما في شيء يردك. استطاع حبيب أن يصل إلى كربلاء، أعطى غلامه فرسه جواده وقال له أخرج به إلى البساتين وسألحق بك. تأخر حبيب عن غلامه، فلما حضر وإذا بالغلام خاطب الجواد، أما والله يا جواد لئن تأخر مولاي لأعلون صهوتك ولألحقن بسيدي الحسين لأشرف بالشهادة بين يديه. فاختنق حبيب بعورته، الله أكبر يا أبا عبد الله، حتى العبيد يتمنون الشهادة بينهم، ومن يقولون إنهم أحرار يحتشدون لقتلك. وأقبل يجد السير حتى وصل كربلاء يوم الثامن من شهر المحرم، بينما الحسين جالس مع أصحابه، وإذا بالغبرة قد ثارت من جهة الكوفة. قال الإمام الحسين لفتيان بني هاشم قوموا واستقبلوا عمكم حبيب قاموا في استقبال حبيب ألقى بنفسه من الجواد واضعا سيفه في عنقه مناديا السلام علي سيدي يا أبا عبد الله ما حلا ذيك الشمايل يوم طب الكربلة طلع عباس البطال بولاد أخو يستقبله مرحبا يقل الشهيد وزينب تقله راد يتكلم حبيب وغصب هلت دمعته أقبل الأكبر مناديا عم حبيب عمتي زينب تقرئك السلام وثب حبيب من مكانه جعل يحث التراب على رأسه وهو يقول من أنا وما خطري حتى تبدأ ابنة أمير المؤمنين بالسلام سيدي أبا عبد الله إذن لي في السلام على بنات رسول الله حصل الإذن من الإمام وقف حبيب خلف خباء الحوراء زينب صاح السلام عليكن يا بنات رسول الله آه لوجدك يا زينب حين تحملين على جمل ضال ورأس الحسين على رأس رمح طويل ورأسي معلق في عنق الجواد نهض ما بينهم يبكي وقام من الحزن ينحب يقل لسيد ارخصني صد لعد زينب أخاف تقول خادمنا جفانا وعنا يتعقب وريدا أعتذر منها وسليها وأمنها وسكن روعها عنها أدرس قلبها من الخوف حزنانا الخيمة اعتنى وسلم وصاحب روح مألومة الوجدك آه قام يصيح يا زينب يا مظلوم يوم على الجمل تمشين متيسرة ورحلك حرملة يباري وراسي معلق تشوفي بركبت الغوج يضرب فيه وتروحين لابن زياد والطبين ديوانة صاحت عميا حبيب ليتني كنت عميا ليتني وسفت الثرى بهذا أخبرني ابن والد البارحة لا تملك يمينه كل فدوى السيدة. وانا يا زينب عبدكم مهجتي لكم فدا روحي ومالي وولدي فدوى الحسين الغريب. ولما كان اليوم العاشر من شهر المحرم في الحملة الثانية استأذن حبيب من إمامنا الحسين ليبرز إلى القوم، فلما أذن له انحدر إلى الميدان كالأسد الغاضب وهو يرتجز: أنا حبيب وأبي مظهر، فارس هيجاء وحرب تسعر، أنتم أعد عدة وأكثر، ونحن أوفى منكم وأصبر، بلى وفي كل الأمور أبصر. عايف حياتي والوطن لأجلك يصن، تشهد صناديد الحرب عند نموت بمعزة، ولا نعيش بطاعتك يا ابن الرسول، وطاعتك فرض علي. أرباب العزاء يقال قتل على كبر سنه 62 فارسا، وبينما سيدنا حبيب يقاتل: يا الله، عظم الله لك الأجر سيدي يا صاحب العصر والزمان، إذ كمن له لعين فطعنه بالرمح في صلبه. الله أكبر، أين المنادي والسيدة؟ أراد حبيب أن يتماسك على ظهر جواده، شد عليه لعين آخر فاتحا بالسيف باعه: يا الله، أهوى بالسيف على رأسه، أين المنادي وحبيبا؟ وقع حبيب من على صهوة جواده مناديا: عليك من السلام سيدي يا أبا عبد الله. لما سمع الحسين واعية حبيب أسرع إلى مصرعه، جعل يمسح الدم والتراب عن وجهه وهو ينادي: رحمك الله يا حبيب، لقد كنت فاضلا تختم القرآن في ليلة، وبان الانكسار في وجه مولانا الحسين، صح ونادي وحسين، خروا تضعضع ركناب السجاد في الحال، وشافيت مرغ بالدماء ومن الدمع سار، وقال لا وفيت وزدت يا جيد من رجع، لكن تركتوني بلي صار محتار. نايم حبيبي يا حبيب بحر التراب، فزت بجوار المصطفى يا خير الأصحاب، تحسر وقال لا يا وديعت داحي الباب، ودي أنا تقطع ابنا صرك عدة أمرار.
كلما تعلنان زدت نحيبا يا خليلي إن ذكرت حبيبا. بسم الله الرحمن الرحيم. من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وبهمن علينا بكشف السوء عنا وعن إخواننا المؤمنين والمؤمنات أينما كانوا. شاف مرضانا ومرضاهم ولا سيما المنظورين. اقض حوائجنا وحوائجهم ولا سيما المقصودين. جماعتنا الحاضرين احفظهم فردا فردا ومن يلول بهم المؤسسون تقبل منا ومنهم صالح الأعمال. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن
صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا
وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إلى أرواح موتانا وموتاكم وموتى المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح